بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا في هذا الكتاب المختصر في زاد المعاد من هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، وما يزال الحديث متصلاً والكلام فيه مع الشيخ المختصر والمصنف رحمهما الله تعالى فيما يتعلق بهديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز. قال المصنف رحمه الله تعالى في مسألة الصلاة على الميت وكيفيتها، ذكر شيئا من أحكامها ونواصل ما بقي مما ذكره في مسألة التكبيرات في الصلاة على الميت. ذكر الإمام النووي الشيخ أورد يعني شيئا من الخلاف في عدد تكبيرات في الصلاة على الميت. بعض الصحابة كان يكبر خمسا، بعضهم ستا، وبعضهم أربعا، ثم كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى استقر الأمر على أربع وصار إجماعا ولا خلاف في ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام يسلم من الصلاة على الميت تسليمة واحدة. يقول الشيخ المصنف: قيل للإمام أحمد: تعرف عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمتين على الجنازة؟ قال: لا. الإمام أحمد الذي روى 400,000 حديث، طبعا رواية في السنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو إمام أهل السنة، سئل: هل تعرف عن أحد من الصحابة، وهم رواة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أحد من الصحابة أنه كان يسلم تسليمتين في صلاة الجنازة؟ قال: لا، ولكن أعرف عن ستة من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة. وذكر عن يمينه، تسليمة عن يمينه، وذكر ابن عمر وابن عباس وأبا هريرة وواثل ابن الأسقع وعبد الله بن أبي أوفى، عبد الله بن أبي أوفى وزيد بن ثابت. وزاد البيهقي عليا رضي الله عنه وجابرا وأنسا. إذن هذا عدد من الصحابة ثبت عنهم أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة عن اليمين في صلاة الجنازة، وهو الذي أيضا استقر عليه الأمر عند جماهير العلماء. بقي مسألة رفع اليدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما رفع اليدين يعني عند التكبير، فقال الإمام الشافعي: ترفع اليدان. إذا كبرت في صلاة الجنازة فارفع يديك كما ترفعها عند صلاتك المعتادة المفروضة أو النافلة في مواضع رفع اليدين، عند تكبيرة الإحرام وعند الرفع من الركوع إلى آخره. وهنا في صلاة الجنازة ليس لها إلا موضع واحد وهو حال القيام، لأنها تصلى يعني في حال قيام. فالإمام الشافعي قال: ترفع. ودليله ماذا؟ للأثر. قال: ترفع للأثر والقياس. فهي عند الإمام الشافعي ترفع اليدين أو اليدان في عند تكبيرات الصلاة على الجنازة، في يعني ترفع اليدان هكذا كما يعني ورد في الصلاة المعتادة فرضا أو نافلة. ما الدليل؟ دليل الإمام الشافعي قال: الأثر والقياس. أما الأثر فيعني طبعا الأثر والقياس على السنة في الصلاة. يريد بالأثر الشيخ المصنف يقول: ويريد بالأثر ما روي عن ابن عمر وأنس أنهما كانا يرفعان أيديهما كلما كبرا على الجنازة. إذن هذا أثر محفوظ عن صحابيين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة. والعبادة ليست مجالا يعني خاصة يعني في أصولها ليست مجالا للاجتهاد. وكان يريد بالأثر ما روي عن ابن عمر وأنس أنهما كان يرفعان أيديهما كلما كبرا على الجنازة. وأما مسألة القياس على الصلاة فواضح، قياس على الصلاة ثابت أنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر عند تكبيرة الإحرام، يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الرفع من الركوع وعند إلى آخره، عند الركوع وعند الرفع منه في أربعة مواضع كما ذكرها ابن عمر. يقول المصنف: وكان إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر. كان إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر، فصلى مرة على قبر بعد ليلة، ومرة بعد ثلاث، ومرة بعد شهر، ولم يوقت في ذلك وقتا. إذن الثابت منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ما علم بوفاة الجنازة ولم يحضرها وإنما علم متأخرا صلى على، نعم صلى على قبرها ولو فات الوقت، لكن صلى يعني على في مرة صلى بعد ليلة مضي ليلة، وبعد مرة صلى في مرة صلى بعد ثلاث ليالي، ومرة بعد شهر، وقال ولم يوقت وقتا، يعني لم يحدد أنه بعد يوم أو ليلة أو شهر أو سنة، ما وقت. متى علم الإنسان بوفاة شخص ولو كان وإن كان قريبا منه ولم يكن قد حضر جنازته وصلى عليه، جاز له أن يصلي على القبر ولو بعد شهر أو كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ولم يوقت في ذلك وقتا. وهذا الذي ذكره الشيخ عن في مذهب الإمام أحمد وغيره من المذاهب، قال: ومنع منها مالك، الإمام مالك منع من الصلاة على القبر إلا للولي إذا كان غائبا. الولي يعني القريب، ولي المتوفى، أخوه، أبوه، يعني ابنه، إذا كان غائبا ولم يحضر دفنه فإنه إذا حضر يصلي على قبره عند الإمام مالك، أما ما عدا ذلك فلا. لما يقول لا دليل، والحقيقة الظاهر أن هناك دليلا يعني عند الجمهور، وهو فعله صلى الله عليه وسلم، صلى على الأمة السوداء وصلى على يعني كذا، يعني كما ذكر الشيخ مرة بعد ليلة ومرة بعد ثلاث ومرة بعد شهر. قال رحمه الله تعالى: وكان يقوم عند رأس الرجل ووسط المرأة. هذا في حال الصلاة على الجنازة، وهذا لعلكم من كثر ما يعني تشاهدون وترون وما درج عليه الناس في الصلاة على الجنازة، هذا هو السنة، أنه يقف المصلي عند رأس الرجل في حال الصلاة، ويقف عند وسط المرأة في حال كذلك في حال الصلاة. وكان يصلي على الطفل، الطفل يصلى عليه، طفل المسلم طبعا يجب له ما يجب للبالغ المكلف، يعني تجهيزه، يغسل وكفن ويصلى عليه، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي على الطفل. وكان لا يصلي على من قتل نفسه ولا على من غل من الغنيمة. هذه مسألة يعني معلومة عند أهل العلم في الفقه، أنه من قتل نفسه يعني الذي يسمى في عرف زماننا الآن يسمى إيش؟ المنتحر، الذي يقتل نفسه بأي وسيلة من الوسائل، بحديدة أو بسم أو كذا، وقد ورد التغليظ في هذا على يعني في هذا الأمر، وأنه لا ينبغي، لا يجوز للمسلم أن يبادر بإزهاق روحه لأي سبب من الأسباب ما دام واعيا عاقلا. الذي به عتهون أو جنون أو كذا هذا معذور، يعني لا يقال أنه مكلف، لكن من أصابه شيء من مصائب الدنيا، من يعني أذى حصل له في من مرض شديد أو فقد عزيز أو يعني إكراه على شيء معين من عدو أو نحو ذلك، أي شيء من مصائب الدنيا لا ينبغي للمسلم ولا يجوز له أن يبادر على بإزهاق روحه ويقول أتخلص من هذه الدنيا أو كذا، لا لا، ورد النهي الشديد على ذلك. بعض يعني ورد وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعني بعض الناس قتل في المعركة مع العدو، وقاتل قتالا شديدا ودافع عن المسلمين وكذا، وشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في النار، حتى استغرب الصحابة كيف رأيناه فعل كذا وكذا في المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار. ثم لما بحثوا عنه وجدوه أنه قد جرح جراحة شديدة، فلما اشتد عليه الألم وضع ذؤابة السيف في بطنه أو على صدره واتكى عليها فمات، يعني مات يعني انتحر يعني قتل نفسه. فشهد فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أني رسول الله، يعني علموا أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عما يصير إليه مثل هذا الإنسان. طيب، لكن في مسألة لا بد أن ننبه إليها، وهو أن هذا المنتحر أو هذا القاتل نفسه الذي تعجل ولم يصبر على ما أصابه وبادر بإزهاق روحه، الأمر الحكم الشرعي الظاهر في الدنيا واضح أنه أولا أنه هذه كبيرة من الكبائر، ولو نفسه هو لا يملك نفسه، لا يملك نفسك، ليست ملكا لك، نفسك وجسدك وبدنك أمانة عندك، يجب عليك أن تحافظ عليها ولا تزهق نفسك ولا تؤذي بدنك، لأن هذا البدن خلق لأمر معين وهو عبادة الله سبحانه وتعالى والصبر على ما يصيبه ويعني انتظار الأجر من الله سبحانه وتعالى. فمن تعجل إهلاك نفسه أو آذى نفسه بأي شيء من الأذى فإنه يأثم ويعاقب وليس له في ذلك إلا العقوبة من الله سبحانه وتعالى. لكن هو مسلم وقتل نفسه ولم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهل معنى هذا أنه مخلد في النار؟ وفيه كلام لأهل العلم يعني يقولون هو لا شك أنه سيعاقب، لا شك أنه سيعاقب وبالنار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فهو في يتوجه بحديدته، من قتل نفسه بتردي من جبل فهو يتردى من النار إلى آخره، هذا صحيح. لكن هل يخلد في النار أو هل يعفو الله عنه يعني من هذه الجريمة الكبرى؟ تحت مشيئة الله، في حكمه في الدنيا لا يصلى عليه، وقد قال أهل العلم إن الإمام المسلمين هو الذي لا يصلى عليه، ويمكن يصلي عليه غيره من الناس، لكن الأمر الظاهر أنه لا يصلى عليه عقابا له، لأن الصلاة على الميت ماذا؟ هي دعاء له بالرحمة والمغفرة وكذا. لكن هذا إنسان تعجل يعني ما يستحقه عند الله سبحانه وتعالى، فإن حصل هذا فإن عقوبته في الدنيا لا يصلى عليه، يعني لا يدعو عليه له المسلمين ولا يصلي عليه إمام المسلمين. وفي الآخرة إذا مات مسلما مؤمنا يعني مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه بهذه الجريمة الكبرى وهي جريمة أو ذنب كبير عظيم من كبائر الذنوب، وكبائر الذنوب معلومة ومنها قتل النفس، وإن شاء غفر له والله غفور رحيم. والله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن الظاهر يعني المؤكد من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أن هذه جريمة كبيرة وذنب عظيم من كبائر الذنوب لا ينبغي للمسلم أن يفعلها مهما حصل له من أذى في الدنيا، ولا يقول صار لي وخلاص وانتهت الدنيا ولا آخر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا إنسان أصابه شيء أو كذا كان يقول اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وأمتني ما دام الموت أو الوفاة خيرا لي. إذا يرجع الأمر إلى ربي ولا يتعجل يعني قدر الله. نعم، بقي مسألة ذكرها الشيخ هنا، قال واختلف عنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة على المقتول حدا، المقتول حدا كالزاني، فصح أنه صلى على الجهنية التي رجمها، واختلف في ماعز، فإما أن يقال لا تعارض بين ألفاظها أو يقال أنه الألفاظ الحديث منسوخ. يبقى معنا ذاك الذي قتل نفسه الحديث فيه صريح، والفعل النبي صلى الله عليه وسلم وترك النبي هو ترك الصلاة عليه واضح، ولا خلاف في هذا، في أنه يعني أنه الإمام على الإمام إمام المسلمين أو إمام يعني إمام المسلمين أو من ينوب لا يصلي عليه اتفاقا، هل يصلي عليه الأفراد أو كذا أمر فيه نوع خلاف. لكن بقي من قتل أو من مات حدا، يعني قتل حدا، والحدود كما تعلمون التي يجب فيها القتل يعني حد الرجم، حد الزاني المحصن، ويعني مثلا قاطع الطريق إذا كان الحكم فيه القتل، قاطع الطريق ما دام مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن وجب عليه الحد إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قتل هذا الزاني المحصن، رجم يعني مات، فهل يصلى عليه؟ اختلف فيه، ولكن اختلف عن النبي من فعل هدي النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حالة من الحالات صح وثبت ورد أنه عليه الصلاة والسلام صلى على من أقيم عليه الحد، وهي الجهنية التي يعني أتت واعترفت وأصرت على يعني الاعتراف وطلبت أن يعني تطهر بالحد، فيعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تحد فصلى عليها، صلى عليها صلى الله عليه وسلم. هذا ثابت في الصحيح، حتى أن بعض الصحابة قالوا كيف تصلي عليها وقد فعلت ما فعلت إلى آخره، فقال عليه الصلاة والسلام إنها ماتت إنها تابت توبة لو تابها أهل المدينة لوسعتهم. إذن صلى النبي على من رجم حد أو من قتل حدا. في ماعز ورد اختلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم هل صلى عليه أو لم يصلي عليه، واختلف أهل العلم في ذلك، منهم من قال إن هذا إن قصة ماعز متقدمة فخبره عدم صلاته عليه الصلاة والسلام على ماعز عدم صلاته عليه منسوخة، يعني معناته أنه يعني يصلى على من قتل حدا، وقصة ماعز منسوخة فلا عبرة بعدم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فيها. وقيل إنه من باب التعزير فيصح أن يصلى عليه وأن لا يصلى عليه، تعزير يعني من باب التعزير بترك الصلاة عليه. قال الشيخ اختلف في ماعز، فإما أن يقال لا تعارض بين ألفاظه، لا تعارض بين ألفاظه وأنه صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة فيه هي الدعاء، وترك الصلاة عليه تركها على جنازته تأديبا، تأديبا وتعزيرا. وإما أن يقال إذا تعارضت ألفاظه عدل إلى الحديث الآخر وهو حديث الجهنية. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وكان إذا صلى عليه يعني على الجنازة وعلى الميت تبعه إلى المقابر ماشيا أمامه، وسن للراكب أن يكون وراءه إلى آخره. إذن هذا أيضا أمر من الأمور المتعلقة بأحكام الجنائز، وهو من أمر مشروع ومندوب إليه، وهو اتباع الجنازة، ففعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هدي النبي ونحن إنما نتبع هديه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لاتباع هديه صلى الله عليه وسلم. كان إذا صلى عليه يعني على الميت أو على الجنازة تبعه إلى المقابر ماشيا أمامه، ماشيا. هذا صح عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رآهم، يعني أنه رآهم هذا عبد الله بن عمر يروي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وهم يمشون أمام الجنازة، رواه أصحاب السنن. إذن إذا مشى يمشي أمام الجنازة، وسن للراكب هذا إذا كان ماشيا، وسن للراكب أن يكون وراءها، الراكب طبعا كان سواء كان راكبا فرسا أو دابة أو كذا أو سيارة إلى آخره، وذهب مع الجنازة فإنه يسن له أن يكون وراء الجنازة ولا يسير قبلها. وإن كان ماشيا يكون، إذا كان ماشيا يكون قريبا منها، إما خلفها أحيانا وإما أمامها أو عن يمينها أو عن شمالها، كل ذلك جائز. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان وأبي بكر وعمر أنهم كانوا يمشون أمام الجنازة. في هذا ورد الشيخ المصنف رحمه الله تعالى أو المختصر لهذا لزاد المعاد، والشيخ ابن القيم في زاد المعاد إنما يذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم بناء على ما صح من الروايات التي وردت في ذلك. مما ورد في هذا الباب حديث المغيرة بن شعبة عند أحمد والنسائي وصححه النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب يمشي، الراكب يمشي خلف الجنازة، والماشي الراكب يمشي يعني يسير، يعني يسير الراكب يمشي يعني يسير خلف الجنازة، والماشي يمشي كيف شاء. هذا حديث المغيرة. وأما فعله صلى الله عليه وسلم فقد رأينا ابن عمر يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. وإذا فعل أي من ذلك هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وذاك فعله، ولا تعارض بين القول والفعل في هذا. وإذا أراد أن الإنسان وأمكنه أن يلتزم السنة كاملة ويأخذ الأجر تماما باتباع النبي صلى الله عليه وسلم فليفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمكنه ذلك، فإن لم يمكنه فلا بأس أن يمشي يعني بمحاذاة الجنازة يمينها وشمالها أو خلفها، وإن تيسر له أن يكون أمامها فذلك هو الأفضل. قال الشيخ: وكان يأمر بالإسراع بها حتى إذا كان كانوا ليرملون بها رملا. الإسراع ب يعني جنازة إلى مأواها أو إلى مكانها إلى القبر هذا من السنة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يأمر بذلك. وحتى إنهم يعني الصحابة امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يرملون بها رملا. الرمل هو ماذا؟ كما تعلمون الرمل هو المشي السريع. الرمل هو المشي السريع، نعم. وكان يمشي، طبعا هذا كما في حديث أبي هريرة عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، أمر بذلك، فإن كانت يعني أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة فخير تقدموها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعوه عن أعناقكم. ورد الأمر بهذا. وكان يمشي صلى الله عليه وسلم تبعها كما ورد من قبل، ويقول: لم أكن، يعني هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن هديه ما كان يسير مع الجنازة راكبا، كان يمشي تبعها ويقول: لم أكن لأركب والملائكة يمشون. هذا كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، والحديث يعني صحيح على شرط الشيخين. فإذا انصرف، إذا هذا في مسألة يعني تشييع الجنازة، كان عليه الصلاة والسلام هديه عليه الصلاة والسلام في تشييع الجنازة كان يمشي ولم يركب، فإذا انصرف وانتهى منها ركب، جاز ركب. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت أنه عليه الصلاة والسلام يعني ركب، طبعا ركب مرة ومشى، لكن ثبت أنه ركب، إذن فدليل على جواز أو مشروعية الركوب عند العودة بعد تشييع الجنازة. الحديث ورد فيه أنه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عند انصرافه، وهذا عند مسلم في حديث جابر بن سمرة، ليس أنس، من حديث جابر بن سمرة، قال: أتي النبي صلى الله عليه بفرس معروري أو معروري، معروري يعني من غير سرج، من غير سرج يعني ركبه. ف والسرج هو ما يوضع على يعني ظهر الحصان أو ظهر الفرس لركوبه، لكن هذا جاء به بدون ذلك. فركبه حين انصرف من جنازة أبي ابن الدحداح أو أبي الدحداح، ويقول: ونحن نمشي حوله. وفي رواية لمسلم فقال رجل من القوم: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من عذق معلق أو مدلى في الجنة لابن الدحداح أو أبي الدحداح. قصة أبو الدحداح معلومة في السنة. أبو الدحداح هذا أحد الأنصار، وهو من بلي، من قبيلة بلي، ومن يعني حلفاء بني عوف بن مالك من الأنصار من الدينة. هذا الصحابي الجليل قصته معروفة في السنة، وتبين مدى إيمانه وتضحيته في سبيل الله بماله، يعني وأن وقناعته بما يعني ينتظر عند الله. حصل نوع خلاف بين أحد الصحابة، بين صحابي وآخر، وفي رواية أن الآخر يتيم يعني على نخلة. طبعا كان أهل المدينة وكان الصحابة كله وخاصة الأنصار أهل نخل، لهم حيطان، فأحدهم أو أحدهما أراد أن يقيم حائطه أو يبني حائطه يكمله، فاعترضته نخلة لجاره من الصحابة، أراد أن يكمل الحائط، فالنخلة هذه ما يستطيع أن يتصرف فيها، فطلب منه أن يعني يمد حائطه عليه حولها أو كذا يبيعها يعطيه إياها، ما رضي. أرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن يعطيه النخلة أو يبيعه إياها فلم يرضى، وهذا أيضا من حقه يعني هذا في الحديث في القصة هذه فيها دلالة على أن التمسك بالحق ولو كان أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع لا يضر، يعني مدام حقا. فلم يرضى فقال له اعطه أو بيعني إياه نعطيه ولك نخلة في الجنة، يقولها عليه الصلاة والسلام لك بها نخلة في الجنة. فلم يرضى، فسمع أبو الدحداح هذه القصة وعرف عنها، فتبع الرجل صاحب النخلة فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال بالنخلة هذه نخلة في الجنة؟ قال نعم نخلة في الجنة. تبع صاحب النخلة هذا وقال له بعني هذه النخلة بحائطي المعروف. أبو الدحداح له حائط فيه 600 نخلة ومن أجود أنواع النخيل والتمر في ذلك الزمان في المدينة، بعني هذه النخلة بحائط الفلاني، حائطه حائط فيه 600 نخلة وفيه منزل وفيه كذا إلى آخره، طبعا عرض مغري. فباعه إياها، باعه إياها. جاء أبو الدحداح إلى امرأته وهي في الحائط في البيت اللي هم فيه، يعني حائط النخل وكذا، قال لها اخرجي من هذا المكان نذهب إلى مكان آخر لأنني قد بعته. هي تعرف حصافة زوجها وقدرته على البيع وشراء وأنه ما يدخل إلا على شيء مربح، قالت نعم البيع خلاص بها ونعمت، خرجت. قالت لكن قال لها أكمل لها القصة، قال بعته لله بنخلة في الجنة. قالت نعمة الصفقة أو نعم الفعل الذي فعلته. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ألي نخلة في الجنة؟ بعد أن علم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا، قال لا عليه الصلاة والسلام، كما في بعض الروايات لا. طبعا يعني إشكال، يعني 600 نخلة وحائط وهذا وبعدين الثمن. قال لا. ثم واصل النبي صلى الله عليه وسلم من باب يعني من باب التشويق له عليه الصلاة والسلام، قال له صلى الله عليه وسلم لا ولكن لك نخلات، لك بكل نخلة لك جنات في الجنة تأخذ منها حيث تشاء، أو كما ورد في قصته. هذا قصة أبو الدحداح. لما توفي أبو الدحداح طبعا حضر، يعني في الروايات، إحدى الروايات تقول إنه حضر معركة أحد، ولما انكسرت شوكة المسلمين يومئذ بأمر الله وقدر الله وتفريط ممن فرط وقد عفى الله عنهم، اجتمع هو مع نفر من الأنصار، وجاء الناعق أيضا من قريش يومئذ وينعق ويصيح ويقول مات محمد صلى الله عليه وسلم، من قريش أو من غيره من يعني يثيرون الخوف في الناس. فلما أعلن الناعق، وقد يقال أنه الشيطان الذي أعلن في الناس أن محمدا قد مات، فأتى أبو الدحداح هذا لجماعة من الأنصار من أهله من هذا وقال لهم يقال أن محمد قد مات، إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم قد مات فدينه لم يمت، اثبتوا على دينكم حتى أذن الله، فقاتلوا حتى قتلوا. هو في بعض الروايات ولعلها هي الأصح بناء على هذا الحديث أن أبو الدحداح جرح ولم يقتل يومئذ، وأخذ إلى المدينة وعولج وكذا، ثم استمر فترة ومات بعد ذلك، ثم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كان لا نعم، فإذا انصرف ربما ركب إلى آخره، وكان لا يجلس، والشاهد هنا في أنه ركب صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى على جنازة على أبي الدحداح، كان لا يجلس عليه الصلاة والسلام بعد تشييع الجنازة حتى توضع، وقال إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما. إذا من السنة لمن شيع الجنازة وتبعها إلى المقابر ألا يجلس حتى توضع، لكن أين توضع؟ قد يأتون والقبر لم يجهز ويأخذ وقتا أو كذا، فأين توضع؟ هل توضع يعني على الأرض انتظارا للتجهيز ووضعها في القبر، أو أن حتى توضع في اللحد؟ كثير من أهل العلم يقول لا حتى توضع، حتى ورد في بعض الروايات حتى توضع على الأرض، يعني لا يجلس حتى توضع، تنزل من على أكتاف الرجال وتوضع في الأرض، وهذا هو الأظهر والله أعلم. فكان عليه الصلاة والسلام يقول لا يجلس حتى، وكان هو من هديه عليه الصلاة والسلام لا يجلس حتى توضع، وقال إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. والذي يؤيد أن المراد توضع على الأرض الحديث الآخر الذي ذكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان لما كان حضر جنازة وانتظرين دفنها فحدثهم الحديث الطويل حديث القبر وعذاب القبر إلى آخره، وكان ينكت كان بيده يعني عصا أو عودا ينكت به الأرض، فهذا دليل على أنه ظاهره أنه كان جالسا بعدما وضعت الجنازة على الأرض. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام الصلاة على كل ميت غائب. هذه مسألة من مسائل أحكام الصلاة على الجنازة أو على الميت. لم يكن، الشيخ يقول لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام الصلاة على كل ميت غائب، وصح عنه أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت. ثم قال المصنف: وتركه سنة كما أن فعله سنة، فإذا كان الغائب مات ببلد لم يصلى عليه فيه صلى عليه، وإن فإن النجاشي مات بين الكفار. هذه مسألة صلاة على الغائب. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى على النجاشي، هذا باتفاق أهل العلم، وبناء عليه اختلف أهل العلم في الصلاة على الغائب. النجاشي مات في الحبشة، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبره في حينه في يومه فصلى عليه، وورد في الروايات الصحيحة أيضا أنه رفع له فرأوه أمامه فصلى عليه صلاة الميت الحاضر بالنسبة له، والصحابة تبع له صلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في الحقيقة في الواقع أو في الظاهر أنه غائب وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. بناء على هذا اختلف أهل العلم هل تصلى على الغائب أو تصلى. الأظهر من كلام جمهور أهل العلم أنه يصلى على الغائب، يجوز أن يصلى على الغائب، لكن ليس على كل غائب. وإلا لو كان يعني صلاة على كل غائب لا يعني أخذ الناس في صلاة على الغائب في كل حين، يعني كلما علم ميت في أي قطر من أقطار الدنيا صلي عليه. إنما صلى على البعض لأمر معين، النجاشي يستحق أن يصلى عليه لأنه مات في بلد لم يصلى عليه، مات في بلد كفار. ولهذا في المذهب عند الحنابلة وعند غيرهم من أهل العلم أنه تفصيل أنه إذا كان الغائب في بلد لم يصلى عليه سواء كان بلد إسلامي أو غير إسلامي، يعني ربما يكون في خلاء في فلات في كذا إلى آخره، إذا لم يكن قد صلي عليه فيصلى عليه صلاة الغائب، وإن كان قد صلي عليه فلا يصلى عليه صلاة الغائب. هذا يعني ذهب إليه الإمام أحمد وغيره، وبعضهم يقول لا بأس، يعني لا بأس أن يصلى على الغائب، لكن ليس لزاما، ليس طبعا الصلاة على الجنازة على الميت من فروض الكفايات، فرض إذا قام به البعض كذا يعني، فإذا قام به البعض فغيرهم صلاته نافلة ليست واجبة حتى في الحاضر، حتى الميت الحاضر إذا صلى عليه جماعة فصلاة من بعدهم مشروعة جائزة ولهم أجر صلاة على الجنازة، لكن ليست فرضا عليهم لأنه قد صلي عليه. كذلك الغائب إذا صلي عليه وأراد من أراد أن يصلي عليه فليصلي عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وهذا ظاهره جواز الصلاة على الغائب. وبعض يفرق بين من لم يصلى عليه فيجب أن يصلى عليه لأن صلاة على الجنازة فرض كفاية ولم تحصل، ومن قد صلي عليه فقالوا ما دام غائبا وقد صلي عليه فلا، ولعل هذا هو الأظهر تفريق بين ذلك. لكن ربما لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي وهو غائب، وللنجاشي صفة معينة وهو ملك من الملوك ومسلم أسلم بمحمد صلى الله عليه وسلم عن بعد وأقر بهذا الدين وفي بلد كله كفر ويستحق أن يصلى عليه، فمن كانت مكانته هيئته كذا إلى آخره في مثل هذا أو قريب منه فلا بأس أن يصلى عليه صلاة الغائب، لكن لا يصلى ولا يلزم أن يصلى على كل غائب إلا من لم يصلى عليه في بلدي أو في مكاني. قال الشيخ: وصح عنه أنه أمر بالقيام للجنازة لما مرت به، وصح أنه قعد. مرت بك جنازة وأنت جالس، تقوم أو لا تقوم؟ هذا صح في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، صح عنه أنه قام لجنازة مرت عليه، والحديث ورد فيه أنه عليه الصلاة والسلام مرت به جنازة فقام، فقال من حضر: يا رسول الله إنها جنازة يهودي. قال: إن للموت فزعا، أو إن الموت فزعا، ونحن هذا صح. ورد أنه عليه الصلاة والسلام قام لما مرت به الجنازة، وورد أنه قعد كما في حديث علي رضي الله عنه كان يعني قعد ثم قام. إذن فورد أنه قام للجنازة، وورد أنه قعد ولم يقم عند مرورها، فدل ذلك على جواز ذلك، أنه يجوز أن يقوم ويجوز ألا يقوم للجنازة. الشيخ يذكر الخلاف، صح أنه أمر بالقيام للجنازة لما مرت به كما في حديث عامر بن ربيعة عند مسلم وغيره، وحديث أبي سعيد الخدري كما أشرنا، وصح أنه قعد. فقيل القيام منسوخ، وقيل الأمران جائزان، وفعله بيان للاستحباب، وتركه بيان للجواز، وهذا أولى. إذن الشيخ يرجح ما ذكرنا من أنه يعني يجوز هذا ويجوز هذا ولا ينكر على من فعله. قال الشيخ: ومن هديه صلى الله عليه وسلم أنه لا يدفن الميت، أو لا يدفن الميت عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها، ولا حين قيامها. هذه مواضع النهي عن الصلاة، أوقات النهي. أوقات النهي عن الصلاة كم؟ خمسة. صلاة، كل صلاة، يعني الصلاة في الجملة، صلاة الفريضة، صلاة النافلة، وليس فيها أوقات النهي فريضة إلا القضاء، ولها يعني قال أهل العلم هذه ذات سبب فيجوز أن تصلى. صلاة الجنازة ورد فيها حديث أخرى غير النهي عن الصلاة مطلقا، ورد في حديث نعم في حديث عقبة بن عامر قال: ثلاث نهينا عن الصلاة فيها وعن أن نقبر فيها موتانا، عند طلوع الشمس حتى يعني ترتفع قيد رمح، وعند قيام الشمس اللي هو قبل الزوال، وقت قبل الزوال يعني اللي هو استواء الشمس، قائم قيام الشمس يعني قيام قائم الظهيرة، مفسر بأنه يكون ظل كل شاخص تحته إلى الزوال، يعني وعند تهيئ الشمس للغروب يعني في آخر لحظة من يعني لغروب الشمس. هذه ثلاث المواضع أنه ورد في الحديث الصحيح عن النهي عن الصلاة فيها وعن جنازة فيها. كثير من أهل العلم، أكثر أهل العلم يقولون لا يكره لا يحرم، لكن يكره أن يعني تقبر أو تدفن الجنازة أو يدفن الميت في هذه الثلاث المواضع. وبعضهم يفصل تفصيلا حسنا وهو أنه لا يقصد الدفن في هذا الوقت. أما إذا جاء عرضا تهيأت الأمور وكذا إلى آخره، وكان فيه ما يدعو إلى دفن هذا، وليس المقصود أنه تحين هذا الوقت اللي يدفن فيه، في عند ذلك لا بأس بالدفن في هذا الوقت لأنه لم يقصد لذاته. وفي تعليل عدم مشروعية الصلاة مطلقا، أو عدم مشروعية الصلاة دفن الميت في هذه الأوقات، تعليلها في بيان الحكمة منها، بعض أهل العلم تلمس حكم من هذه وقالوا كما ورد في طلوع الشمس أنها تطلع على قرني شيطان، وفي غروبها كذلك، وعند قيام الشمس، عند قائم الظهيرة تسعر النار، حكمة ذكروها لهذا. ولكن يهمنا ونلتزم بالنص، والنص يقول لا تفعلوا ذلك. فإذا لا يفعل ذلك إلا أو يفهم منه أن قصد إلى هذه الأوقات للدفن فيها، والقصد إلى هذه الأوقات للصلاة فيها، فهو المنهي عنه في هذه الثلاثة الأوقات. كان من هديه عليه الصلاة والسلام، يقول الشيخ بعد ذلك: وكان من هديه عليه الصلاة والسلام اللحد، بل اللحد وتعميق القبر وتوسيعه عند رأس الميت وعند رجليه، كما في سنة أبي داود. إذن هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الدفن، اللحد. ما هو هذا اللحد في الدفن؟ ما نوعه، أو ما هو النوع المخالف للحد؟ الشق في وسط القبر، يعني اللحد يعني وضع شق في جانب القبر الذي من جهة القبلة. هذا اللحد في جانب القبر من جهة القبلة، اللحد فيوضع فيه الميت طبعا، ولما يوضع يوجه إلى القبلة إلى آخر ما هو معروف. والشق هو أن يشق في وسط القبر شقا ويوضع فيه. يقول الشيخ: كان من هديه اللحد وتعميق القبر تعميق القبر. طبعا القبر المقصود منه مواراة جسد الميت وحفظه من الهوام والدواب وكذا ولا يتحلل ويتأذى. فإذا كلما عمق تعميقا معقولا مقبولا وليس مجرد أو لا يعمق التعميق الزائد الكثير ولا يتركه على سطح الأرض، لا يعمقه القدر الذي به يحفظ جسد الميت الذي به يحفظ من الهوام وغيرها. كان من هذه اللحد وتعميق القبر وتوسيعه عند رأس الميت ورجليه، والتوسعة عند الرأس واضحة حتى يعني يوضع وضعا حسنا، وكذلك عند الرجلين لأن وضع الرجلين أو وضع الميت طبعا بالنسبة للرأس واضح أنه لتهيئة مكانه، ورأس الإنسان حيا وميتا يعني هو أشرف أجسائه. وعند القدمين عندما يوضع الإنسان على اللحد يعني يوضع على جنبه والقدمان بارزان عن مستوى الجسد فيحتاج إلى توسعة حتى يكون لهما موضعا. فهذا هديه عليه الصلاة والسلام في مسألة في هيئة القبر. يذكر عنه الشيخ يقول يذكر عنه أنه كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، وفي رواية بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. الشيخ ذكر هذا بعبارة فيها تمريض كما يقول أهل العلم، قال ويذكر عنه. والحديث في الواقع في هذا صحيح، الحديث أخرجه أبو داود والترمذي كما هو عندكم في الكتاب، وابن ماجه والحاكم وابن حبان والبيهقي وأحمد من حديث عمر ابن عمر، صححه الحاكم ووافقه الذهبي. إذن فالحديث صحيح في أن هذا الدعاء يدعى به عند وضع الميت في قبره. ماذا يقول؟ كان صلى الله عليه وسلم يذكر عنه أنه كان كان يقول إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، في رواية بسم الله في سبيل الله وعلى ملة رسول الله، يقال هذا عند وضعه في اللحد. ويذكر أيضا الشيخ ذكر هذا بعبارة أخرى عبارة التمريض، يذكر أنه كان يحثو على الميت إذا دفن من قبل رأسه ثلاثا. يعني طبعا هذا الذي قال الشيخ عنه يذكر، هذا رواه الدارقطني من حديث عامر بن ربيعة أنه صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون، قصة عثمان بن مضعون وإلى آخره، فحثى أتى فحثى ثلاث حثيات يعني شارك في الدفن ثلاث حثيات من جهة قبره. وفعل هذا ثبت يعني صح رواه البيهقي أن من السنة أن يبدأ بالدفن من قبل الرأس يعني كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره هو وأصحابه وسأل له التثبيت وأمرهم بذلك. هذا أيضا من أحكام الجنائز، إذا وضع الإنسان في قبره ودفن هل يدعى له؟ طبعا صلي عليه ودعي له أثناء قبل أن يوضع، بعد وضعه في القبر هل من السنة أن يدعى له على القبر؟ ورد الشيخ يقول وكان، هنا ما لم يقل ويذكر، لا قال وكان إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره هو أصحابه وسأله التثبيت وأمرهم بذلك. هذا ورد وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عندما دفن يعني دفن الميت دعا له وقال للصحابة استغفروا لأخيكم أو ادعوا له كما ورد فإنه الآن يسأل، ورد هذا في حديث استدل به، فدل ذلك على مشروعية هذا. وبعض الصحابة فهم منه أنه فيه أنس للميت وأنه وهذا فيه دليل على أن الميت يسمع صوت الأحياء وكذا إلى آخره. وورد عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه أوصى وقال إذا وضعتموني في قبري فقفوا عندي قدر ذبح جزور أو كذا. وعلى كل الأحوال لنا ودليلنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمرو بن العاص قدوته رسول الله، فهم من ذلك فهم هذا الفهم، الرسول فعل هذا وجاز له، فعل أنه دعا للميت بعد دفنه وأمر بالدعاء له. لكن كل يدعو بمفرده لا كما يفعل بعض الناس وكثير من الناس يقف واحد ويدعو والباقي يؤمنون وكذا، لا كل يدعو يعني يقف، ولو وقفوا جماعة لو وقفوا كلهم على القبر ما في مانع يقفون، لكن كل يدعو بنفسه ولا ينتظر أن واحد يدعو والباقي يؤمنون، لأن ذلك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: ولم يكن يجلس يقرأ على القبر ولا يلقن الميت. يعني ولا يلقنه عند يعني بعد دفنه. تلقين الميت أو تلقين المريض قبل الوفاة هذا مشروع، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر به وقال: لقنوا موتاكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله حتى يموت على الشهادة. المقصود هنا تلقينه الإجابة على الأسئلة التي يسألها عند وضعه في قبره. قال: لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم، أولا لم يكن يجلس يقرأ على القبر، هذا واضح ما صح ولا ثبت عنه ولا عن غيره من الصحابة أنه كان يجلس على القبر ويقرأ عليه كما يفعله كثير من الناس في هذه الأيام أو من زمن. في هذه الزمن ما كان يعني الجلوس على القبر، الجلوس عند القبر يعني على القبر يعني عنده بعد دفنه والقراءة عنده ما صح ولا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. تدعو له نعم، لكن القراءة على الميت ورد فيها، ولعله هو صحيح أيضا أنها من الـ يعني يصل أجرها إذا قرأت لله مخلصا متدبرا متذكرا ووهبت هذا أجر هذه القراءة للميت. كثير أو بعض أهل العلم يقولون لا بأس به، هذا يجوز له يعني مشروع لا بأس به، لكن كونه يجلس على القبر بعد أن يدفن ويجلس ويقرأ وكذا كما يفعل كثير أو بعض الناس لا، هذا لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يلقن الميت، ما كان يلقن الميت. ورد في حديث ضعيف أنه قال أنه يعني يا فلان ابن فلان أو يا فلان ابن فلانة قل لا قل ربي الله ونبي محمد ودين الإسلام، هذا ورد يعني لكنه لم يصح. تلقين الميت بعد دفنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في حديث ثابت، ولكنه ورد موقوفا على بعض الصحابة مثل أبي أمامة وواثل ابن الأسقع، ولهذا اختلف فيه الفقهاء، فمنهم من يعني رخص فيه كأحمد رخص فيه، منهم من رخص فيه بناء على ما أثر عن بعض الصحابة، واستحبه طائفة من أصحابه وأصحاب الإمام الشافعي، ولم ينقل عن الشافعي فيه شيء. ومن العلماء من يكرهه لاعتقاد أنه بدعة كبعض أصحاب مالك، وقد استظهر شيخ الإسلام أنه مكروه وقال مرة عنه أنه مباح. إذن المسألة هذه فيها نوع اختلاف، لأنه لم يثبت عن النبي فعله ولم يثبت عنه النهي عنه، وإنما فعله بعض الصحابة، ولفعل بعض الصحابة يعني اختلف أهل العلم في أنه يؤخذ بفعلهم أو لا يؤخذ بفعلهم في مثل هذا، لأن الصحابة في مثل هذه الأمور العبادية لا يفعلون شيئا إلا وعندهم علم في الغالب أو في يعني في غالب الظن أنه لا يفعلون شيئا إلا على علم منهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه وأذن فيه. وعلى كل حال ما دام الأمر كذلك فمن لقن الميت وقال فله سلف، ومن امتنع ولم يفعل فله أيضا سلف، فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تعلية القبور ولا بناؤها ولا تطيينها ولا بناء القباب عليها. وقد بعث علي بن أبي طالب إلى يعني علي بن أبي طالب ألا يدع تمثالا إلا طمسه ولا قبرا مشرفا إلا سواه، فسنة تسوية هذه القبور المشرفة كلها كما يقول المصنف. إذن هذه مسألة في حال القبر، وضع القبر كيف يكون القبر. القبر يكون بحيث يرتفع عن الأرض مقدار شبر أو نحوه حتى يعرف أنه قبر، هذا الحد الذي يشرع ويجوز. يوضع عليه من التراب من الحصى من كذا حتى يعني، ولا وضع علامة من حجر وصخرة ونحوه كما سيأتينا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا بأس به حتى يعلم أنه قبر فيحترم. أما ما عدا ذلك من تشييده والبناء عليه وبناء القباب وتجصيصه وتطيينه يعني وضع البناء بالطين عليه والسرج كما سيأتي ونحو ذلك مما يفعله كثير من الناس، الشيخ ابن القيم يقول هذا في القرن الثامن الهجري يعني قبل حوالي 9 قرون يعني أو 6 قرون يعني، وفي زماننا هذا أشد يعني بناء القباب وتجصيص القبور ووضع السرج كما سيأتي ذكره الشيخ، كل هذا من البدع المحرمة المنهية عنها، بل قد يعني تكون من أشد الذنوب، لأنها ذريعة إلى ما هو أشد الذنوب وهو الشرك بالله تعالى. كما قال المصنف: لم يكن من هذه تعلية القبور ولا بناؤها ولا تطيينها ولا بناء القباب عليها. وأيضا ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بعث علي بن أبي طالب، يعني لما بعثه في يعني بعد فتح مكة إلى بعض القبور المعروفة هناك، وقال ولا تجد، قال له كما يقول الشيخ وكما هو وارد في الصحيح: لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا يعني عاليا إلا سويته. نعم. ونهى أن يجسس القبر وأن يبنى عليه، يعني جسس يعني وضع الجس، والجس النورة أو إيش النورة أو الاسمنت الآن في زماننا يسمى الاسمنت مع الجبس مع الأمور التي يبنى بها، يعني لا يجسس لا يعني يتعامل مع القبر كأنه بناية أو مبنى، لا، يوضع في الأرض وعليه التراب والحصى يعني طبيعة الأرض، ويرفع عن يعني مستوى السطح الموقع الذي هو فيه مقدار ما يعرف به أنه قبر. هذا هو السنة وهذا هو المشروع. ونهى أن يجسس القبر وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه. كثير من الناس الآن يكتبون هذا شاهد وهذا فلان وهذا فلان وإلى آخره، الكتاب عليه يعني كما روى الترمذي في عن جابر الصحيح أنه يكتب عليه. وكان لكن يعني ولا نقول لا نريد أن نتوسع في هذا الباب، لكن وضع علامة لشخص مثلا، وضع علامة على قبر قريب له أو صديق له أو ابن له أو كذا إلى آخره، علامة معينة يعرفه بها، يعرف قبره، بحيث إذا جاء إلى المقابر ويسلم يعرف هذا ويخصه بالدعاء، هذا مشروع. ولكن الكتابة ما صح، بل نهى عنها عليه الصلاة والسلام. ضع علامة كما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصخرة على قبر عثمان بن مظعون، وضع علامة. طب قد تكون صخرة، قد تكون لبنة، قد تكون كذا، أهم شيء لا تكون بنيانا ولا جسا ولا شيء من الذي نهي عنه. نهى عن نعم. وكان يعلم من أراد أن يعرف، يعلم يعني يعرف به، يعلم قبره، كان عليه الصلاة والسلام يعلم قبر من أراد أن يعرف قبره بصخرة. إذن هذا كما أشرنا في قصة عثمان بن مظعون رضي الله عنه، لما توفي وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب أن يؤتى له بصخرة لتوضع على عند رأسه أو على رأسه في القبر، قال لأعرف بها قبر أخي. حتى ورد في الرواية أن الصخرة كانت كبيرة، بحيث أن الذي أراد أن يحملها ما استطاع أن يحملها، فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ساعديه وأخذها ووضعها مكانها. فهذا فيه إشارة إلى جواز ذلك، وأن من أراد أن يعلم قبر من يحب من أهله أصدقائه كذا إلى آخره، يعلمه بشيء من طبيعة الأرض، صخرة حجر معين كذا إلى آخره، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونهى عن اتخاذ القبور مساجد، هذا واضح مشهور الحديث، يعني أن تتخذ القبور مساجد، يعني تبنى المساجد على القبور أو تتخذ القبور يعني مساجد. لا يصلى الصلاة المشروعة فريضة أو نافلة على القبور، على القبر، هذه نهى عنها صلى الله عليه وسلم، لا فريضة ولا نافلة. صلاة على القبور يعني اتخاذها مساجد أو مواضع للصلاة لا، وبناء المساجد عليها منهي عنه من باب أولى. وكذلك نهى عن إيقاد السرج عليها، إيقاد يعني وضع سرج أو يعني إنارة معينة على القبر، هذا منهي عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعن فاعله، فعل لعن، واللعنة طرد من رحمة الله، لعن فاعله. ونهى عن الصلاة إليها، ونهى أن يتخذ قبره عيدا. كل هذه واردة في الحديث الصحيح، أنه يعني لا يصلى لا على القبر ولا إلى القبر، ولا يبنى عليه مسجد يصلى فيه يعني على القبور، وهذا مع كل أسف وأسى موجود في كثير من بلاد المسلمين، ولهم يعني نسأل الله الهداية للمسلمين لأن يلتزموا بسنة وهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولو كان القبر منفردا وحده أو في فلات أو في مكان كذا فليس لك ولا ينبغي ولا يجوز أن تصلي عليه ولا إليه، لا يجوز أن تصلي الصلاة المفروضة أو النافلة لا على القبر ولا إلى القبر في أي مكان كان، سواء كان قد بني عليه مسجد أو كان خارج المسجد، يعني منفردا وحده أو مجموعة قبور لا بنيا عليها، لا تصلي فيها ولا إليها، لأنه ذريعة إلى الشرك. قد يشك شاك أو يقول قائل أو يعني يتأول متأول أو يعني يقول نحن إذا أردنا إذا أتينا نصلي نصلي لله ما نصلي للقبر. طيب أنت تبدأ ما تصلي لله ثم بعد ذلك يوسوس لك الشيطان ويقول لك لا تصلي لله، ليش تترك أماكن الله كلها أرض الله الواسعة وتأتي إلى هذا القبر؟ لماذا؟ هذا سؤال، يعني سؤال كذا أيضا. أنت تريد تقول أنا أصلي لله، نعم طيب صلي لله، لماذا لم تصلي في المسجد الذي ليس فيه قبر؟ لماذا لم تصلي في بيتك؟ لماذا لم تصلي في الفلان؟ لماذا لم تصلي في المكان الذي ليس فيه قبر؟ لماذا اخترت القبر اللي تصلي عليه؟ وبعد شيء أخص من هذا، لماذا اخترت هذا القبر بالذات لتصلي إليه؟ إذن هناك شيء، والشيء ظهر الآن وواضح، واضح كثير من العوام مساكين نسأل الله لهم الهداية والموت على الحق وعلى على على صحة العقيدة، كثير منهم يعتقدون في أولئك الذين في القبور يعتقدون فيهم أنهم ينفعون ويضرون، وهذا هو فعل قوم نوح الذين جلس فيهم نوح 50,000 سنة إلا 1,000 سنة إلا 50 عاما، يقول لهم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يدعوهم إلى عبادة التوحيد. ماذا كانوا ولا يعني ماذا في الآية في سورة نوح؟ وقالوا هو يدعوهم للتوحيد، وهم يقولون وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، والله يقول وقد أضلوا كثيرا. إذن هؤلاء يغوث ويعوق ونسرا من هم؟ الحديث ورد في يعني هم أنهم كانوا رجال صالحين إلى آخره، قبروهم فكانوا صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.